بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم معنا في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. تقدم معنا الكلام في التأويل وأنواعه، وأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، تأويل الآية كذا أي تفسيرها، وأن التأويل يأتي بمعنى عاقبة الشيء، وأن التأويل يأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان لدليل دل على ذلك من كتاب الله أو سنة نبيه فحسن، وما كان لغير ما دليل فمذموم. وهذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله: ولا أتأول، أي لا أصرف ظواهر النصوص لغير ما دليل من كتاب ولا سنة. وهؤلاء أعني أهل التأويل أصناف: منهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى الأخرى. وهؤلاء جميعا شبهوا الخالق بخلقه، فلما فعلوا ذلك أرادوا التنزيه بزعمهم فعطلوا وأولوا. يقابلهم أهل التشبيه والتمثيل الذين قالوا: إن صفات ربنا كصفاتنا، ومن شبه الله جل وعلا بخلقه فقد كفر. وأنت ترى أن كلا الفريقين قد شبه، فمنهم من غلا في التشبيه، ومنهم من نفر من التشبيه بزعمه فوقع في التعطيل والتأويل، وذكروا هذا في عقائدهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص من نصوص الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته أوهم تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا توهم منهم، وإلا فلا حقيقة لذلك، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له ورسوله على ما يليق بجلاله. وإنما توهم هؤلاء التشبيه لما وقع في قلوبهم من علم الكلام والفلسفة، حيث اعتقدوا أن إثبات ظواهر النصوص يقتضي التشبيه، وهذا جهل منهم بكتاب الله وسنة نبيه وعقيدة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فرام هؤلاء تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق، فقالوا: أوله. فبادئ يبدأون بالتأويل. ما معنى التأويل عند هؤلاء؟ صرف اللفظ عن ظاهره لغير ما دليل، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيره. وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: يلزم من إثبات ظاهر النص، إثبات المجيء لله، تشبيه الخالق بالمخلوق، إذن لابد من تأويل. فصرفوا ظاهر النص وهو المتبادر منه لغيره، فقالوا: جاء أمره، وجاء ربك أي أمر ربك. هذا التأويل لا دليل له من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من فهم السلف، بل ما تقدم ذكره كتابا وسنة وإجماعا للسلف يرده، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه يدلان دلالة ظاهرة على إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات، فجاءوا بالتأويل ولهم فيه أساليب، منها المجاز، حيث اتكأ هؤلاء أهل التأويل والتعطيل على المجاز، فقالوا في مثل قوله تعالى وجاء ربك، قالوا هذا مجاز، والمراد وجاء أمر ربك، وهذا جهل. إذا قلت لهم ما الدليل، لن يجدوا دليلا من كتاب الله وسنة نبيه، وإن أتوا بما يزعمون أنه دليل من كتاب الله وسنة نبيه فالدليل نفسه رد على بدعتهم وباطلهم. فلجأوا إلى عقولهم، قالوا الاستحالة العقلية، عقول هؤلاء تلوثت بعلم الكلام والفلسفة، وإلا فالقاعدة التي بينها أهل العلم وألف شيخ الإسلام مؤلفا كبيرا فيها، أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح، لذا ألف شيخ الإسلام كتابه درء تعارض النقل مع العقل. فبادئ بدء يبدأون بالتأويل، وهم أصناف شتى كما تقدم معنا، لم يجدوا طريقا ومسلكا لتأويلهم الفاسد، فوضوا، أوله أو فوض. والتفويض تفويضان، تفويض المعنى، وهذا من أخبث أقوال أهل البدع والأهواء، بمعنى أنهم يقولون في قوله تعالى مثلا وجاء ربك، لا نعلم معنى هذه الآية، وهذا يرده كتاب الله وسنة نبيه، فالله جل وعلا قال بلسان عربي مبين، بين ظاهر جلي، وهؤلاء يقول ما ظهر لنا، نكل علم هذه النصوص لعالمها وهي ظاهرة. النوع الثاني تفويض الكيفية، فنحن نؤمن أن لصفات الله كيفية، لكننا لا نعلمها، مجهولة لنا، لم يخبرنا بها ربنا ولم يخبرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال الإمام مالك والكيف مجهول، وفي اللفظ الآخر والكيف غير معقول، فهذا هو المثبت، والأول هو الذي خالف أهله كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. فمن طرائق أهل البدع والأهواء أنهم إن لم يجدوا طريقا للتأويل راموا التفويض، فيقولون الله أعلم ما معنى قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، لا نعلم معنى قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان. ما الحامل لهم على هذا كله؟ قال وأرم تنزيها، أرادوا تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق، فعطلوا وأولوا وفوضوا. ولو أنهم سلكوا طريق السلف والقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. فهؤلاء تخيلوا أن إثبات ظواهر النصوص يقتضي التشبيه والتمثيل، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ولو أنهم فهموا آخر الآية لعلموا أنهم في ضلال مبين، لأن الله جل جلاله قال وهو السميع البصير. ولهم طريق ثالثة ومسلك ثالث، وهو التكذيب، فترى أنهم يضعفون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لضعف في أسانيدها، فلا شك أن الحديث الضعيف لا يستدل به في باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب، لكنهم في مثل حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي رواه الإمام مسلم وغيره، وهو حديث صحيح، أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ترى نفاة علو الله على خلقه القائلين بأن الله في كل مكان أو اتحد في كل شيء أو أنه موجود في كل شيء يضعفون هذا الحديث، وهو صحيح ثابت بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا، فلهم طرائق كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أهل التعطيل والتأويل، وقابلهم أهل التمثيل والتشبيه الذين غلوا في هذا الباب حتى شبهوا الخالق بخلقه، وهذا تكذيب لله حيث قال ليس كمثله شيء، لذا قال غير واحد من السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر. ثم بين شيخ الإسلام هذه القاعدة العظيمة فقال وجميع آيات الصفات أمرها، جميع أي كل دون استثناء، لأن الباب واحد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، خلافا لأهل البدع والأهواء لما تركوا النصوص كتابا وسنة وحكموا العقول، حيث ادعوا أن دلالة العقل يقينية وأن العقيدة يستدل لها باليقين، وعقول هؤلاء تلوثت بالبدع والأهواء وعلم الكلام، اختلفوا لاختلاف عقولهم وأهوائهم، فمنهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من نفى الصفات إلا الشيء القليل منها، وهكذا يفعلون. تناقض بين، قد بين علماء السلف تناقض أهل البدع والأهواء، ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية التدمرية، فقد ناقش أهل التعطيل مناقشة علمية ملزما إياهم بالأدلة الواضحة، فقول شيخ الإسلام وجميع إذن كل آيات الصفات، وقوله آيات جمع آية أي من كلام الله، فالآيات جمع آية، وآيات الله كونية وشرعية، والمراد الثاني الشرعية، والمراد بها آي القرآن، وهكذا بارك الله فيكم ما ثبت عن رسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لأن هذا الباب باب أسماء الله وصفاته توقيفي محض، بمعنى أننا نثبت لله جل في علاه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قوله الصفات جمع صفة، وهي نعوت الجلال التي اتصف بها المولى سبحانه، قال تعالى وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وفي الحديث في قصة ذلكم الرجل الذي كان يصلي الصلاة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأنها صفة الرحمن. وهكذا الأسماء، فربنا جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالباب واحد، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. وقوله الصفات، الألف واللام للعموم، فعما كل صفة أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، سواء أكانت هذه الصفة ذاتية أو فعلية، بخلاف ما عليه أهل الباطل من الاضطراب الكبير في هذا الباب، لأنهم لم يفهموا هذا الباب كما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لذا كانوا في شقاق، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة. فأهل التعطيل لم يتبعوا سبيل المؤمنين في باب أسماء الله والصفات. قال تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله أمرها، أمر الشيء إذا أثبته، فقوله أمرها أي كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه، بمعنى أثبتها إثباتا يليق بالله جل في علاه. فنثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإمرارها أي عدم تأويلها وتعطيل معانيها. فأهل السنة والجماعة يمرون آيات الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله، وظاهر النصوص هو المتبادر من هذه النصوص في اللغة العربية من المعاني. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، نمرها على ظاهرها، إذ ظاهرها إثبات استواء الله عز وجل على العرش، فلا نفوض المعنى كحال المفوضة، ولا نمثل ونشبه استواء الله على خلقه كحال الممثلة المشبهة، ولا نعطل ونؤول فنقول إن استوى بمعنى استولى كحال أهل التعطيل والتأويل، وإنما نمرها كما جاءت، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا، أي على حقيقتها غير مدع مجازها كما يفعل أهل التعطيل والتأويل، حيث اتكأوا على عكاز التأويل والمجاز فعطلوا صفات الله جل وعلا. واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أول من قسمه المعتزلة لأجل أن يتسنى لهم التأويل والتعطيل، فيقولون: بل يداه مبسوطتان، هذا من باب المجاز، وإنما المراد النعمة أو القوة. واعلم أن لا مجاز في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، وأن لمدعي المجاز أن يثبتوا أن العرب وضعوا لللفظ معنى ثم وضعوا له معنى آخر، أن لهم ذلك، وإنما هي أساليب عربية يعرفها من يعرف اللسان العربي. وهكذا من ادعى أنه يثبت نصوص الصفات على حقيقتها فغلا حتى شبه ومثل، وأهل الحق وسط، أثبتوا لله جل في علاه ما أثبته لنفسه، وأمروا آيات الصفات كما يليق بجلاله، واعتقدوا الاعتقاد الجازم قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أمره ونهيه، وأثبتوا لله إثباتا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل لقوله وهو السميع البصير. ولهذا قال شيخ الإسلام: حقا، هذا هو الحق المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. فهذا الباب لم يختلف فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، باب الاعتقاد والعقيدة في أصولها وأدلتها ما اختلف، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. نقل لنا بعض اختلافهم في مسائل الأحكام أو بعضها، لكن هذا الباب محل إجماع. ولهذا كان من الردود على أهل التمثيل والتعطيل أنهم خالفوا ظاهر النص، وأن تأويلهم هذا لغير ما دليل من كتاب ولا سنة، وخالفوا فهم السلف، لأن السلف أجمعوا على إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله. ثم قال شيخ الإسلام: كما نقل الطراز الأول، كما نقل لنا الطراز الأول هذه القاعدة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه وأجمعوا عليها، أعني أسلافنا الأطهار، فقد جاءت النقولات عنهم في ذلك. وقوله الطراز هو الجيد من كل شيء وزينته، والمراد بالطراز أي الرعيل الأول سلف هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الإيمان والعقيدة والتوحيد، وعلم الصحابة من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا هذه العقيدة السلفية بالنقل الصحيح. فقد دون علماء الإسلام أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب، وما قرروه لهذه القاعدة التي هي في عموم أسماء الله وصفاته. وشيخ الإسلام بذلك يشير إلى فهم الأسلاف الأطهار، وفهم السلف واجب كما تقدم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أهل التعطيل شاققوا، كانوا مشاقين، إذ هم في جانب وشق، وسنة المصطفى وهذا الدين في جانب وشق آخر. وهكذا أهل التمثيل، وهكذا هم أهل البدع عموما، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهم الأسلاف لا بد منه، لهذا جاء عن جمع من العلماء ومنهم الإمام أحمد أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بإمام ففعل، بمعنى أن تفهم هذا الدين بفهم الأسلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل العظيم، فقال في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال في الحديث الذي جاء عن جمع من الصحابة: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هو الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل. فترى أن أهل الباطل يدعون التمسك بالكتاب والسنة، لكنهم ما فهموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فضلوا وأضلوا عياذا بالله رب العالمين. ولهذا ترى في مؤلفات علمائنا الأولين والآخرين أنهم ينصون على إجماع السلف في إثبات هذه الصفة، وعلى إجماع السلف في إثبات هذه الصفة، وهكذا في الباب كله. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وذكر الخلال وساق بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، فقالوا أي جميعا: نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت. وشيخ الإسلام يقول: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وبين هذه العقيدة أسلافنا الأطهار، فقال الصابوني: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح، أي أنهم يمرونها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل. وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت، ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف ويفضي إلى تمثيل. والحمد لله رب العالمين.